بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الروايات الدالة أو يقال أنها دالة على جواز تأخير الوقوف بعرفات بمقدار حدود ساعة، هذه الروايات لو سلمنا دلالتها على جواز التأخير بحدود ساعة فلا دلالة فيها على عدم جواز التأخير أكثر من ذلك. أما دلالتها على جواز التأخير بحدود ساعة هم نوعا ما ناقشنا في ذلك، يعني ناقشنا في إطلاقها، قلنا بأنه فيما إذا أراد المكلف أن يغتسل ويصلي الظهرين في نمرة، هسه إذا احتملنا الفرق بين النمرة وغير النمرة من الحدود الخارج عن عرفات، إذا احتملنا الفارق فهم يختص بنمرة، وإذا لم نحتمل الفارق خب يعني نعمم الحكم على الحدود الأخرى، ولكن غاية ما يستفاد جواز هذا المقدار من التأخير لمن يريد أن يغتسل ويصلي الظهرين قبل دخول عرفة. السيد الخوئي أشار إلى مطلق العبادة، قال بأنه الظاهر من الأدلة أنه إنما يجوز التأخير لمن ينشغل بالعبادة خلال هذه الساعة قبل دخوله إلى عرفات. لكني أقول مو مطلق العبادة، منين يجيب مضى؟ يعني يدعي العلم بعدم الفرق بين الغسل والانشغال بالصلاتين بالظهرين وبين الانشغال بالعبادات الأخرى، يعني هل يمكن العلم بعدم الفارق حتى يقول بأنه مطلق العبادة أن ينشغل بالعبادة؟ ما أعرف، يعني ما يعني من البعيد صحة هيك دعوة العلم بعدم الفارق. فأقول بأنه هذه الروايات إنما دلت على أنه يجوز في النمرة، يجوز أن ينزل في النمرة قبل دخوله في عرفات في الموقف، فهناك يغتسل ويصلي الظهرين ويسمع إلى خطبة، إذا أكو خطبة خب ذاك الحين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بهم، ولكن قد يقال بأنه يعني عدم احتمال الفارق بين مثلا خطبة رسول الله وأي خطبة في كل زمان بحسبه، أو خطبة رئيس الحاج إن كان هناك رئيس حاج في كل زمان بحسبه، فبهذا المقدار يجوز التأخير. أما أكثر من هذا هل يجوز التأخير أو لا يجوز التأخير؟ لا دلالة فيها لا على جواز التأخير أكثر من هذا ولا على عدم جواز التأخير أكثر من هذا، هي ساكتة. هذه الروايات خل نتأمل فيها، ثلاث روايات كانت، خل نتأمل فيها من زاوية أنها هل تدل على عدم جواز التأخير أكثر من ذلك أو لا تدل. أولا تلك الرواية التي كانت تعبر عن حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الرواية كانت تدل على فعل رسول الله، وقد قلنا بأن الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما قد يكون من باب الاستحباب أصلا، فأصلا لا دلالة فيه على الوجوب، فكيف بالدلالة على مبدأ الوجوب؟ لا دلالة فيه لا على أصل الوجوب ولا على أن مبدأ الوجوب متى. فهذه الرواية اللي في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج هذه واضحة بأنها لا دلالة فيها على أنه بعد هذه الساعة يجب الوقوف، ما فيه دلالة على هذا المعنى أبدا. وأما الروايتان الأخريتان اللتان كانتا في أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، في أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة كانت عندنا رواية في الباب التاسع ورواية في الباب العاشر. رواية في الباب التاسع الحديث الأول، تام سندا، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفاضل عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة، ونمرة هي بطن عرنة ودنبلي دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهرين والعصر، عفوا وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة. متى تدخل؟ أصلا ما قايل، ماكو فيه أمر بأنه بعد هذا العمل بعد أن تغتسل وتصلي الظهرين هل يجوز لك أن تبقى بعد أكثر تؤخر بعد أكثر أو لا يجوز لك أن تؤخر بعد أكثر؟ ما فيه أي دلالة على مبدأ الوقوف الواجب بعرفة، ما متحدث عن مبدأ الوجوب الواقف الوجوب بل الوقوف الواجب بعرفة أبدا. والرواية الأخرى قد يقال قد يتوهم دلالتها على الوقوف وجوب الوقوف، الرواية الأخرى في الباب العاشر الحديث رقم 7، موثقة أبي بصير، وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن الصلت عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس. فهذه الرواية تتحدث عن أن الوقوف تحت شجرة أراك أو في تلك المنطقة المسمى بأراك، الوقوف هناك لا يجزي عن الوقوف بعرفة بهذا الصدد، بصدد أن الوقوف هناك باطل، الوقوف هناك ما يحقق الوقوف الواجب. وضمنا يقول: وينهض إلى الموقف فلا بأس. قد يقال بأن قوله وينهض إلى الموقف يعني بعد الشمس، بعد زوال الشمس، يعني إلى حق أن ينزل في أراك إلى حد زوال الشمس، بعد زوال الشمس بعد لازم ينهض للوقوف الواجب وهو داخل الموقف داخل عرفات. ولكن ما أعرف، مع تعبير بلا بأس ومع العلم بأنه أصلا ليس بصدد بيان حدود الواجب وإنما بصدد بيان عدم إجزاء الوقوف بأراك بهذا الصدد، الوقوف هناك لا يجزي، ف تريد تقف حتى تزول الشمس بعد إذن تروح إلى الموقف الأصلي، ما يخالف، يعني ما يخالف من ناحية أن نزولك في أراك لم تعتبره وإنما حققت الوقوف الواجب فهذا لا بأس. أما شنو حدود هذا الوقوف الواجب؟ لابد وأن يباشر رأسا بعد زوال الشمس أو لا، أو يجوز له أن يؤخر أكثر. هذه الأمور أصلا ليس في مقام بيانها حتى نقول بوجوب الذهاب إلى الموقف بعد زوال الشمس مباشرة، ولا أقل من الإجمال يعني في أن الرواية مجملة من هالناحية، من ناحية أنه متى يذهب إلى، يجب عليه متى يجب عليه أن يذهب إلى عرفات، هل يجوز له أن يتأخر أكثر أو لا يجوز له أن يتأخر أكثر. هذا ما أشوف فيه دلالة واضحة على أنه يجب الذهاب إلى عرفات فورا بعد زوال الشمس. بل هذه الرواية، إذن يبدو أصلا ما عدنا في الأدلة اللفظية ما يتحدث عن تحديد مبدأ الوقوف الواجب بعرفات. أصل دلالة الأدلة على الوجوب بالقوة قبلنا في بعض الروايات، أما وإنما اعتمدنا على الدليل غير اللفظي، قلنا بأنه ضرورة فقهية على أصل الوجوب، وجوب الوقوف عرفات ضرورة فقهية. وأما بيان حد المبدأ لم أجد أبدا بيان حد المبدأ. قد يتمسك لبيان حد المبدأ بصحيحة عجلان السابقة التي قرأناها قبل فترة، التي كان لها تفسيران. السيد الخوئي كان مفسر بالمعنى الذي استفاد منه أن المقدار الركني الوقوف آن ما، وإحنا قلنا يحتمل فيه تفسير آخر. هذه الصحيحة كانت تقول بأنه يجوز مضمون الرواية أنه العمرة التمتع، يجوز تأخير عمرة التمتع إلى زوال يوم عرفة، مو زوال يوم التروية، زوال يوم عرفة. فالسيد الخوئي قال بأنه خب إذا يأخر عمرته، والعمرة أدى في مكة، وهناك فاصل بين مكة وعرفات، إذا انتهى من عمرته في زوال يوم عرفة وهو في مكة، بعد شي وصل إلى عرفات إلا قريب المغرب، فهذا جعله شاهدا على أن المقدار الركني من الوقوف شيئا ما من الوقوف، ولو قبيل المغرب شيئا ما يكفي، برهة ما يكفي للوقوف الركني في عرفة. نحن قلنا بأنه أكو تفسير آخر هم محتمل لهذه الرواية، وهو أنه يقصد بأنه عمرة التمتع، يجوز عمرة التمتع إلى زوال يوم عرفة، يعني إلى زمان يمكن إدراك زوال عرفة في عرفات، مو أنه إلى يوم إلى زوال عرفة وهو يبقى وهو لا زال في مكة. يعني يجوز له أن يؤدي عمرة التمتع إلى زوال عرفة، يعني إلى زمان إلى زوال عرفة يبقى يوصل نفسه في عرفات، إلى حد إلى وقت بحيث يمكنه أن يدرك زوال عرفة في عرفات. بناء على هذا التفسير الثاني قد يقال بأنه إذن يجب، إذن يستفاد من هذه الرواية أنه يجب الوقوف عرفات من الزوال، إلا ما خرج بدليل، وهو أنه إذا ينزل في نمرة لأجل الغسل وصلاة الظهر والعصر ثم يذهب، هذا المقدار يعني يخرج بدليل، وإلا فمن الزوال واجب عليه أن يلحق أن يدرك الوقوف بعرفة. بناء على هذا التفسير الثاني لرواية عجلان. ولكن خب قلنا هناك أن الرواية لعل ظهورها أقوى في تفسير السيد الخوئي، لكنه خب لأجل الجامع بين هذه الرواية والروايات الأخرى نتحول مثلا إلى هذا التفسير الثاني، مو أن التفسير الثاني هو الأظهر، إحنا ما ندعي أظهرية التفسير الثاني، فلا أقل أن هذه الرواية مثلا مجملة، إن لم يكن أظهر في تفسير السيد الخوئي فهي مجملة، ولهذا إحنا رتبنا عليها الاحتياط الوجوبي، انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي في تلك المسألة السابقة، فما يعني انتهينا إلى قبول التفسير الأول ولا قبول التفسير الثاني، فهنا ما نقدر نعتمد على هذا التفسير الثاني حتى نقول بأنه إذن تدل الرواية على وجوب الوقوف بعرفات من الزوال، كما أننا لا نستطيع الاعتماد على التفسير الأول لا نستطيع الاعتماد على التفسير الثاني أيضا، فمن الصعب قبول كل من التفسيرين لهذه الرواية. فإذا ماكو فالدليل واضح على أصل وجوب الوقوف بعرفات من مبدأ معين، حتى يقال بأنه خوب مقدار ساعة حدود ساعة نستثني بهذه الأدلة والباقي يبقى تحت ذلك الإطلاق، ما وجدنا في الإطلاق واضح دال على أن مبدأ الوقوف الواجب بعرفة هو الزوال مثلا، حتى نقول نقيد هذا ذلك بمقدار ساعة بهذه الرواية. إذن فأفضل ما يمكن أن نجعله دليلا على جواز التأخير بحدود ساعة، ولعله حتى هم أكثر من ساعة، هو أن نتمسك بالبراءة عن الجزء الزائد أو الواجب الزائد المحتمل. ساعات هذا المقطع الزماني هل أن كلها واجب الوقوف فيها جميعا واجب أو لا أو مو في كلها؟ فالمقدار المسلم ما يصغ عليه العصر، عصر عرفة كما أكو تعبير بالعصر في بعض الروايات، ولعله ضرورة فقهية بأنه عصر عرفة على الإجمال لا بد من الوقوف، لكن بمقدار ساعة ساعة أو لعله أكثر من ساعة من الزوال لا لم نجد دليلا على وجوب الوقوف فيه. فسواء اعتبرنا هذا المقدار المشكوك على فرض وجوبه وجوب ارتباطي أو وجوب استقلالي، على كلا التقديرين تجري البراءة، لأننا نؤمن في علم الأصول بأنه كما تجري البراءة عن الواجب الاستقلالي المشكوك عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات استقلالية، فنجري البراءة عن الأكثر المحتمل، كذلك نؤمن بأنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات الارتباطية في علم الأصول، هذا الشيء مبحوث بأنه سواء في الأقل والأكثر الارتباطيين أو الأقل والأكثر الاستقلاليين تجري البراءة عن الأكثر المحتمل، فهنا نجري البراءة عن الأكثر المحتمل. إذا لم نستطع الفتوى بجواز التأخير بمقدار ساعة على أساس هذه الروايات الثلاثة، فلا أقل من أننا نفتي بذلك على أساس البراءة. إذا هذه الروايات الثلاثة ناقشنا فيها كما ناقشنا في إطلاقها وقلنا بأنها تختص بمن يريد أن مثلا أن يغتسل ويصلي الظهرين في نمرة، إذن فلا يجوز التأخير اعتباطا بدون الغسل وصلاة الظهرين في نمرة لا يجوز التأخير. هذا نستطيع أن نقول بأنه خب هذه الروايات خلنا غض النظر عنها، هذه الروايات افترضنا أنه قابلة للنقاش، تكفينا البراءة لأننا لم نجد أساسا لم نجد دليلا واضحا على مبدأ على تعيين مبدأ الوقوف الواجب، لم نجد دليلا واضحا على تعيين مبدأ الوقوف الواجب في عرفة. فإذا شككنا نجر البراءة عن المقدار الزائد المحتمل، نجر البراءة عن المقدار الزائد المحتمل، فهذه البراءة تكفينا للقول بجواز التأخير بحدود ساعة. أما أكثر من ساعة فلا أقل من الاحتياط الوجوبي، لأنه ما أعرف لعله إجماع، لعله قد يدعى ضرورة فقهية على عدم جواز التأخير أكثر من حدود ساعة. فبمقدار ساعة الذي ذكره الأصحاب نقبل جواز التأخير ولو على أساس البراءة عن المقدار الزائد المحتمل، وأما أكثر من ساعة فالتأخير أكثر من ساعة نحتاط احتياطا وجوبيا بترك التأخير أكثر من حدود ساعة. هذا في مسألة مبدأ الوقوف الواجب. وأما يا أطلاقات خب جواز أو وجوب؟
لا أساسا الجواز بسنة دليل عليها، قد يكون مبدأ الوقوف غير هذا، وهذا يؤثر
غير هذا. يعني شنو يعني أكثر تأخيرا أو أكثر تقديما؟ يعني قبل الزوال؟
لا لا بعد الزوال مباشرة. ما هو الدليل على جواز الوقوف فيه والاكتفاء؟
يعني نحتمل الحرمة؟
قد يكون مبدأ الوجوب يبدأ من غير هذا الوقت.
أحسنت، مبدأ الوجوب.
نعم وجوب الوقوف وحتى الاكتفاء.
هي هاي حكايتي، أنا أقول لعل مبدأ الوجوب أكثر من هذا، مو ما نحتمل الحرمة. بحيث لو تقدم واستمر إلى العصر يكون باطل؟
لا،
ما كويش احتمال فقهي.
أنه ولو وقف بعد الزوال ساعة مثلا نص ساعة
خوف.
لا يمكن أن يكتفي بهذا الوقوف، ما يكتفي، ما هو الدليل على
كفاية هذا؟ هذا نبحثه في المنتهى، أنت قاعد تتحول إلى البحث عن المنتهى. إحنا الآن تكلمنا عن المبدأ، عن بداية الوقوف، أنت قاعد تتحول عن المنتهى، أنه هل يجوز له أن يجي يقف بمقدار ساعة أو يفيض أو يطلع، هذا هل يجزي أو لا يجزي؟ أنت هذا يعني تحول إلى بحث المنتهى. إلى حد الآن تكلمنا عن مبدأ الوقوف الواجب، وثم المقدار الركني هم مستقلا راح نبحثه، أمور المقدار الركني. الآن قاعد نتكلم عن الواجب وإن لم يكن ركنيا، عن الواجب وإن لم يكن ركنيا. قلنا من البداية أنه نبحث المبدأ والمنتهى تارة بلحاظ الواجب وإن لم يكن ركنيا، وتارة بلحاظ أنه بلحاظ الشرطية الصحة، أنه ما هو مبدأ وما هو منتهى المقدار الذي هو شرط في الصحة. يعني تارة نتكلم في المبدأ والمنتهى للوقوف الواجب وإن لم يكن دخيلا في الصحة، وإن لم يكن دخيلا في صحة باقي الأعمال، في صحة باقي أعمال الحج. من المقدار الواجب ما هو مبدأه وما هو منتهى، تارة هكذا نبحث، وتارة نبحث عن أنه المقدار الذي يؤثر في صحة الحج بحيث لو تركه لبطل حجه، ذلك المقدار من الواجب ما هو مبدأه وما هو منتهى. هذا سنبحثه مستقلا بعد أن نبحث المبدأ والمنتهى للمقدار الواجب بالوجوب التكليفي بقطع النظر عن دخالته في الصحة. زين، الآن نتحول إلى منتهى الوقوف الواجب. بالنسبة إلى منتهى الوقوف الواجب، هم ما ذاكرين أنه مقدار 60 دقيقة، وإنما يقولون حدود ساعة، يذكرون أنه حدود تقريبي، هذا مو دقي، وذلك لأنه إيش قد يستغرق الغسل والظهرين، ومثلا إذا اعتمدنا على سماع الخطبة هم هل أن هذه تستغرق أقل من ساعة أكثر من ساعة؟ خب قالوا بأنه لا أقل ساعة تستغرق، ولعلها مثلا أكثر من ذلك، فأكثر من ذلك بعد ما تجرؤوا للفتوى بالجواز بجواز التأخير، فقالوا حدود ساعة، قالوا حدود ساعة. فهذا المقدار الذي المتأخرون أجازوا التأخير، جملة من المحققين المتأخرين منهم سيد الخوي ومنهم أستاذنا الشهيد، أجازوا التأخير ولم يحددوا بدقة إشجاد، وإنما قالوا بحدود ساعة، لعله ساعة وكسر هم أيضا يقبلون ساعة ومقدار. بالمقدار الذي هؤلاء قالوا نحن نفتي بجواز التأخير ولو على أساس البراءة، حتى وإن لم نقبل فتوى بذلك على أساس هذه الروايات الثلاثة، فلا أقل أنه يمكننا أن نفتي بذلك على أساس إجراء البراءة عن الزائد المحتمل. أما أكثر من ذلك فقد يقال أيضا التمسك بالبراءة، أيضا إذا ظلينا نشك، لعله نظل نشك إلى حد ساعتين إلى حد 3 ساعات، قد نشك، فهم نجري البراءة هم نجري براءة، هذا صعب، بعد أكثر من هذا بعد صعب، لأنه خلاف المشهور، ولأنه يعني احتمال صدق العصر هم إلى أي حد مواضح. وعلى كل حال فإحنا بالمقدار الذي الأصحاب أفتوا نفتي بالجواز، وأكثر من ذلك فالأحوط وجوبان عدم التأخير. وأما من حيث المنتهى، ف أفضل دليل على وجوب الاستمرار إلى حد المغرب ما دل على ترتب الكفارة على ذلك. أما الروايات الأخرى فما أعرف، لعلها قابلة للنقاش، ما يعبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله، هذا تعبير عن الفعل ما يدل على وجوب. النبي ظل إلى الغروب ثم أفاض، هل يدل ذلك على وجوب؟ ما فيه دلالة على الوجوب. أو تلك الرواية التي الراوي يسأل الإمام بأنك أنت متى تفيض، الإمام يقول شنو، يشير إلى الأفق عند غياب الحمرة من هنا، يعني من جهة المشرق. هذه الروايات لا بأس خل نشير إليها، ما أدري أمس قرأناها أو لا، ما قرأناها. هذه الروايات. بلي. باب 22 و23 من إحرام الحج. باب 22 من إحرام الحج والوقوف عرفة. محمد بن الحسن بإسناد الحديث الأول في هذا الباب صحيحة بلي معاوية بن عمار. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بلي وحماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفاض بعد غروب الشمس. وهذا شنو دلالته على الوجوب؟ النبي خالف المشركين، هذا يدل على الوجوب. إلا إذا قلنا بأن بلي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما يعرض فعل رسول الله هذا يستظهر منه أنه بل أن الإمام إنما يذكر فعل رسول الله لأجل بيان أن هذا واجب، أن هذا لأجل الوجوب كان فعل هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا الأمر. ولكن حتى هذا مو واضح عندي، هيك ظهور حال للإمام المعصوم الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، ظهور حال أنه يذكر قصة رسول الله لأجل بيان أن هذا واجبون. معرف
مشابهة الأفعال
بلي
يعني الإفاضة قبل الغروب تشابه أفعال المشركين، والإفاضة يعني تشابه أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني عندنا دليل على أن الفعل المشابه لفعل الكفار مطلقا حرام
ما لم تقره الشريعة.
إذا مثلا المشركين افرضوا مثلا صاروا يسيرون على يمين الشارع مو على يسار الشارع، احنا يحرم علينا ان نمشي على يمين الشارع؟ اي شيء هذا لعله لا من باب كونه حكما شرعيا، لعله من باب انه لعله كان من باب المستحب، ما ندري. بلي
في
لسان التشريع
يعني الامام جاي يقول،
الامام جاي يقول، بس الامام ما جاي يقول وجهه، قاعد يذكر فعل رسول الله وفعل المشركين وأن هذا فعل رسول الله خالف فعل المشركين. لكن هل أن مخالفة فعل رسول الله لفعل المشركين كان لأجل الوجوب أو لأجل الاستحباب أو لأجل كراهة فعل مشابه لفعل المشركين؟ ما أعرف القاعدة عامة بأنه التشابه في فعلنا مع فعل المشركين مطلقا حرام، ما إلا إذا كان تشبه بالكفار فيما يخص الكفار بحيث أنه يصير مظهر تبعية الكفار، مثل لباس خاص بالكفار، لباس خاص زي خاص بالكفار، وواحد يجي يلبس ذلك الزي، هذا حرام لا من باب قاعدة عامة وإنما من باب التشبه في الزي، يعني اللي يشوفك يقول هذا هم كافر من هالباب. ولا ليس كل عمل يعمله الكافر لا يجوز للمسلمين أن يعملوه، ما عاده شي قاعدة. بلي الرواية الثانية هم أيضا الظاهر أنه صحيح سندان وبإسناده عن سبن يعني شيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن حسن سعد بن عبد الله ثقة، موسى بن الحسن ثقة، عن محمد بن عبد الحميد هذا مجهول، ولكن إلى جنبه السندي ابن محمد البزاز هذا ثقة، يعني عن محمد بن عبد الحميد البجلي والسندي، مو عن السندي، والسندي ابن محمد البزاز. خب هذا محمد بن عبد الحميد مجهول خلي يولي، هذا موجود إلى جنبه، هذا والسندي ابن محمد البزاز هذا ثقة، عن يونس بن يعقوب أيضا ثقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى تفيض من عرفات؟ أنت متى تفيض من عرفات؟ مو أنه متى يجب الإفاضة من عرفات، ما قاعد يسأل عن أنه متى يجب الإضافة الإفاضة من عرفات، وإنما يسأل أنت متى تفيض من عرفات. فقال إذا ذهبت الحمرة منها هنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس. هذا هم ما فيه دلالة على أنه لا يجوز الإفاضة قبل المغرب، وإنما فعل الإمام هكذا. الرواية الثالثة أيضا الظاهر صحيحة السند، محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب، هذا هم كلهم ثقات. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى الإفاضة من عرفات؟ قد يقول القائل هنا أن السؤال عن الإفاضة الواجبة، متى الإفاضة الواجبة من عرفات؟ قال إذا ذهبت الحمرة، يعني من الجانب الشرقي، ولكن مو واضح أن يكون المراد بهذا السؤال متى الإفاضة من عرفات يعني متى الإفاضة الواجبة، لعله كان يسأل عن القضية الخارجية، يعني متى إفاضة الناس، إفاضتكم إفاضة الناس، هل إفاضة المعهود التي لا بد وأن تتحقق، ما راح يبقون للأبد، متى يفيضون؟ والإمام يقول عند ذهاب الحمرة المشرقية. هذا بالإضافة إلى أن المظنون قويا إن لم نقل بالإطمئنان بأن هذه الرواية في واقعها هي نفس الرواية السابقة صحيحة بلي، هذه يونس بن يعقوب، فيصير اضطراب في المتن بأن التعبير الصادر في هذه الرواية شنو، هل التعبير الحقيقي الصادر هو قلت لأبي عبد الله متى تفيض من عرفات، أنت متى تفيض من عرفات، أو العبارة الصادرة متى الإفاضة من عرفات؟ إذا كان التعبير متى تفيض من عرفات فلا دلالة فيه على السؤال عن الإفاضة الواجبة، وإنما السؤال فيه عن الإفاضة التي يختارها الإمام، مو عن الإفاضة الواجبة. وإذا كان التعبير الصادر الواقعي هو متى الإفاضة من عرفات، فأكو احتمال أن يكون فيه ناظرا إلى الإفاضة الواجبة، ومن أدري أي العبارتين صادرة في الواقع، فما يمكن إذن إثبات الحكم بأحدهما دون الآخر ما دمنا لا نعرف أن أي منهما صادر. إذا كانت هناك روايتان نقول هم هذا صادر هم ذاك صادر، لا بأس نتمس، لأن ماكو تضاد بينهما، ماكو تضاد بينهم، نقول هم هذا صادر هم ذاك صادر، وهذا إذا قبلنا دلالته نقبل نتمسك به. ولكن بما أنهما رواية واحدة، يعني على الأكثر رواية واحدة، وهذه الرواية الواحدة من الواقعها بأي الصيغتين صادر، فما يمكن التمسك بإحدى الصيغتين دون الأخرى. وإذن أفضل ما يمكن أن نتمسك به لإثبات أن نهاية الوقوف الواجب هو المغرب هي روايات باب 23 التي دلت على أنه من يفيض قبل المغرب فإذا كان جاهلا لا شيء عليه، بعضها يقول لا شيء عليه إذا كان جاهلا، ولكن إذا كان متعمدا يترتب عليه الكفارة البدنة، وفي رواية أخرى إن لم يستطع على البدنة فصيامه 18 يوم. فهذه الروايات أفضل ما يمكن التمسك به لبيان نهاية الوقوف الواجب. نكفي والحمد لله رب العالمين.